السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم. من مقر جريدة الجمهورية بالقاهرة ننقل لكم هذه الحلقة من بين قوسين، حيث نستعرض معا أهم الأخبار التي تتصدر صحف الغد. أما قراءة ما وراء الخبر فهذا ما سنقرأه بعيني ضيفي الكريمين، الأستاذ محمد عبد الجليل نائب رئيس قسم التحقيقات الصحفية بجريدة الجمهورية. أهلا بك
أهلا بك سلام.
وضيفي الآخر الكاتب صفوة عمران الكاتب بالشؤون السياسية بجريدة الجمهورية. أهلا بك
أهلا وسهلا.
أستاذ صفوة، نبدأ من الصفحة الأولى وخبر يقول: أجندة التشريعات للإخوان والكتتني رئيسا للبرلمان. مرسي وسعد بعد لقاء الجنزوري لا لتسليم السلطة في 25 من يناير، تقديم رؤيتنا الاقتصادية لا يتعارض مع الشرع. أبدأ بسؤال حضرتك، أثناء لقاء مرسي والكتتني بالجنزوري حدث كما يذكر الخبر أجندة عرضت فيها تشريعات للإخوان. ما يعني ما محتوى هذه الأجندة وما كواليس هذا اللقاء؟
بداية أود أن أؤكد أن أهم ما ورد في لقاء أو زيارة الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور سعد كتتني الأمين العام للحزب وهم الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء، كانت التأكيد على أن البرلمان القادم سوف يتعاون مع الحكومة ولا نية التصادم أو اختلاق مشاكل بين البرلمان والحكومة، وهذه نقطة إيجابية لابد أن نذكرها، إضافة إلى التأكيد على أن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي ضد فكرة تسليم ما نادى به بعض القوى السياسية عن تسليم السلطة أو مقابل تسليم السلطة في 25 يناير لقوة مدنية منتخبة، والالتزام بالجدول الزمن الذي أخرت الطريق للمرحلة الانتقالية التي وضعها مجلس العسكري والقوى السياسية قبل فترة والتي تنتهي في 30 يونيو القادم بتسليم السلطة إلى رئيس وسلطة مدنية منتخبة. إضافة إلى بعد هذا اللقاء الذي
يعني ما السر الذي يجعلهم يصرحون بأنه لا تسليم للسلطة في 25 يناير؟
لأن بعض القوى السياسية طلبت بأن يوم 25 يناير احتفال بالذكرى الأولى لثورة يناير أن يتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة والانتهاء من حكم المجلس العسكري وإدارة المجلس العسكري لشؤون البلاد. الإخوان المسلمون أعلنوا أنهم لا يريدون الصدام مع أي قوى سياسية وأنهم ملتزمون بخريطة الطريق التي وضعها الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس الماضي والتي توافق عليها معظم القوى السياسية وبدون خلل، حتى لا يعطي فرصة لأي فصيل سياسي أن يتدخل وأن يفرض أجندة أخرى قد لا تلائم المشروع والطموح السياسي للإخوان المسلمين، خاصة أن كلنا نعلم أن جماعة الإخوان المسلمين عبر التحالف الديمقراطي من أجل مصر حصلت على النسبة الأكبر من البرلمان القادم وتستطيع بكل قوة أن تنفذ أجندتها السياسية وتكتيكها السياسي من أجل الوصول للحكم في مراحل متفرقة. الدخول أي قوة سياسية أو تغيير هذه الخريطة قد يضر بمصلحة الإخوان المسلمين، إذن الإخوان المسلمون يعرفون مصلحتهم تماما ولذلك هم يؤكدون دائما على أنهم ضد الصدام سواء مع الحكومة أو المجلس العسكري.
بس اسمح لي قطع حضرتك، يعني إذن هم يعتقدون أن تسليم السلطة لن يكون مناسبا في 25 من يناير ولكن يلتزموا بخريطة الطريق، هل هذا لمصلحة الإخوان أم لاعتقادهم أن هذا في مصلحة الشعب المصري كله؟
قد يكون هذا في مصلحة الشعب المصري كله، ده هذا شيء ممكن أن يتحدث فيه أي شخص، ولكن أي حزب سياسي بالضرورة أنه يعبر عن مصلحته هو في مقابل مصلحة الشعب، بمعنى أن الإخوان المسلمين يشعرون تماما أنهم إذا حدث أي تغيير غير طبيعي في خطة المرحلة الانتقالية قد هذا يدفع بقوة سياسية ما لا المصلحة السياسية من جديد، والإخوان المسلمين وفقا للنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة هم الطرف السياسي الأبرز واللاعب الفاعل والرئيسي في اللعبة السياسية المصرية، هم لا يريدون أن يضيعوا ما حصلوا عليه وحصدوه في الانتخابات البرلمانية. إذن المسألة هي استدراك لمستقبل، استدراك لأهمية الحفاظ على المكتسبات وعدم التعجل في قطف الثمار حتى لا يخسر كل شيء.
نأتي للائتلافات والتكتلات التي يعني منتظرة ما بين الإخوان وبين الأحزاب والتي يعني يخصها تصريح الكتتني رئيسا للبرلمان. نقول ما الأحزاب المتوقع أن تنضم إلى الإخوان وما الصورة أو الاستراتيجية التي سيتم الاتفاق عليها فيما بعد؟
بداية الإخوان المسلمون يعني يلعبون سياسة بشكل واضح وصريح مع كل القوى السياسية. هناك لقاءات تمت مع قيادات حزب النور، مع قيادات الكتلة المصرية، مع قيادات حزب الوفد. ورغم الاختفاق والاختلاف بينهم، لكن أقدر نقول الخريطة السياسية الواضحة أن هناك اتفاق شبه نهائي سوف يتم إقراره خلال الساعات القادمة بين حزب الوفد والإخوان المسلمين، وعودة حزب الوفد للتحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يقوده حزب الحرية والعدالة. وبهذا الإخوان المسلمون يضمنون الحصول على أغلبية البرلمان وتشكيل الحكومة في حال موافقة مجلس العسكري العدالة، خصوصا احنا ما زلنا نعيش في ظل نظام رئاسي. الإخوان المسلمون متمسكين بشكل كامل بأنهم يحصلون على مقعد رئيس البرلمان القادم. والاسم الأبرز الذي تم طرحه خلال الساعات الماضية هو الدكتور سعد الكتاتني، أحد الثلاثة الذي اخترتهم الجماعة لقيادة حزب الحرية والعدالة. التوافق بين الوفد والإخوان سوف يتم خلال الساعات القادمة على أن الصفقة تشمل أن يحصل الوفد على أحد الوكلي المجلس، إضافة لرئاسة مجلسي رئاسة لجنتي العلاقات الخارجية والأمن القومي. الإخوان المسلمون هناك أيضا اتصالات مع حزب النور السلفي، واحتمال أن يضم إلى هذا الائتلاف لتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة. وهناك تنافس بين الإخوان أو حزب الحرية والعدالة وحزب النور على بشكل رئيسي داخل المجلس على اللجان الخدمية، مثل لجنة التعليم، لجنة الصحة، لجنة الزراعة. هذه اللجان التي لها ارتباط مباشر بالشعب المصري، والتي يوجدها الخبراء الفنيين في كلا الحزبين وكلا الفريقين. التوافق مع الكتلة المصرية بعيد تماما عن التوافق مع الإخوان المسلمين والنور السلفي، الاختلاف الأيديولوجية والأفكار. وحتى بعض التسريبات التي صدرت خلال الساعات الماضية عن وجود احتمالية اتفاق بين حزب النور والكتلة المصرية تم نفيه تماما من الجانبين، وأن هذه مجرد اجتهادات غير محلها. لذلك نريد أن نؤكد يعني وفقا لمصادرنا أن التحالف القادم داخل البرلمان سوف يكون بشكل أبرز بين الإخوان والوفد عبر التحالف الديمقراطي، واحتمالية كبرى لانضمام حزب النور السلفي بعد استرضائه ومنحه عدد من اللجان التي تحقق طموحه. وفي حالة اتمام الصفقة بهذا الشكل، قد يتم منح أيضا حزب النور السلفي أحد الوكلين الآخر. إذن يبقى قدامنا مجلس في رئيس البرلمان دكتور سعد الكتاتني من الإخوان، وأحد الوكلين أحدهما من الوفد والآخر من حزب النور السلفي، وبدأت تتحقق المعادلة. خاصة أن هناك كل قوى السياسية تدرك أنه بدون التكامل وبدون الوعي لفكرة أن مصلحة مصر تحتاج التضافر كل الجهود، وأن وضع الدستور القادم لابد أن يكون توافقي وبدون سيطرة أي فصيل. بدون هذه المدركات، إذا خرج أي فصيل وحاول أن يعبث أو يلعب لمصلحته هو، فإن الخاسر سوف يكون المجموع وليس الشخص.
انتقل إلى خبر آخر بتصدر الصفحة الثانية، وهو الفريق أحمد شفيق في الغربية: بالعزيمة والإصرار نعيد مصر للمكانة التي تستحقها. أستاذ محمد، اسمح لي أسألك فيما يخص الفريق أحمد شفيق. سبق له أنظار إمبابة، ويعني كانت هناك كارثة كما ذكرت وسائل الإعلام، وكيف تعرض له الناس واعترض على وجوده. الفريق أحمد شفيق يزور الغربية ويتنقل في أكثر من مكان. هل بعد يعني موقعة الجمل التي حدثت أثناء رئاسته للوزراء، واتهام من جوانب كثيرة أنه أحد المسؤولين عن مثل هذه الحادثة، هل تتوقع أن أحمد شفيق في المرحلة المقبلة يكون له قبول في الشارع المصري ويكون مرشح أو نقول منافس شرس لمن يترشح لرئاسة الجمهورية؟
هو الفريق أحمد شفيق بالفعل كان في الفترة الأخيرة حدثت موقعة الجمل في عهد تولي الحكومة، ولكن هو عنده ميزة نسبية متعلقة بكونه عسكري في الأصل، والمرشح العسكري ليه الجيش تحديدا لقاعدة شعبية في الأقاليم في المحافظات، فهو لا شك الرجل له مؤيدوه، وما حدث له في إمبابة ما يعكس اللي حصل. ولكن الفريق أحمد شفيق أدرك، وهو كل المرشحين هيعملوا الحكاية دي الفترة اللي جاية دي، أن القاهرة لا تكسب الانتخابات. القاهرة ما بتكسبش حد في الانتخابات، وكان والدليل انتخابات مجلس الشعب. انتخابات مجلس الشعب اللي كسب الحرية والعدالة والأحزاب الإسلامية هم الأقاليم المحافظات. لذلك الفترة الباقية على سباق الرئاسة قصيرة جدا، فترة بسيطة جدا وقليلة جدا، ولازم المرشحين يخرجوا للمحافظات من الآن فورا. لذلك هتشهد المرحلة اللي جاية مرحلة نزوح جماعي لمرشح الرئاسة إلى المحافظات، الى المحافظات. وزي ما انت حضرتك شفت كده في الخبر اللي احنا رصدناه للزميل خالد صلاح كان بيغطي زيارة الشفيق للغربية، وناقل شوية تصريحات من اللي قالها هناك الفريق احمد الشفيق فيما يتعلق ان هو بيجهز الان الى مجموعة من البرامج المتكاملة للنهوض بمصر. لم يتطرق الى الحديث في التفاصيل حول هذه البرامج، ولكنه اعلن في هذا المؤتمر في الغربية انه يحمل العديد من هذه البرامج التي تنقل مصر نقلة اقتصادية ونوعية. ولكن يبقى ان الفريق احمد الشفيق عليه الكثير من علامات الاستفهام على اعتبر انه احد الاشخاص الذين حرقوا سياسيا في اواخر عهد حسني مبارك، فهو خسر كثيرا بتوليه بقبوله توليه الحكومة في أواخر عهد حسني مبارك، وما حدث أثناء توليه هذه الحكومة من أحداث ألصقت بكل النظام، ألصقت بنظام كله بما فيه أحمد شفيق ووزير الداخلية أينذاك ورئيس الدولة وما لذلك.
أعود إلى خبر آخر وهو خبر يتصدر يعني معظم الصحف. البلاذعي يسحب ترشيحه للرئاسة، أعلن في مؤتمر صحفي النظام لم يسقط والثورة مستمرة. أستاذ صفوت، يعني هل تعتقد أن أو ما السر وراء انسحاب البلاذعي من ترشحه للرئاسة بعد أن يعني ابتدأ في هذا الأمر من أوائل الناس اللي ابتدأوا وأعلن أنه سيترشح لرئاسة الجمهورية، الآن يعلن انسحاب؟ لابد أن هناك سر دفعه، يعني تعتقد ما هذا السبب؟
أود أن أؤكد أن انسحاب البرادعي وإعلان انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة هو الحدث السياسي الأبرز في مصر اليوم، خاصة أن الرجل هو شئنا ما بين اتفقنا معه أم اختلفنا هو قد ساهم بشكل مباشر في اندلاع ثورة 25 يناير، وكان أحد الأشخاص الذين وقفوا بقوة ضد النظام مبارك في عهد قوته وجبروته. وهذا الرجل رغم اختلاف كثير معه إنه من الأشخاص الذين كانت لهم رؤية واضحة ومحددة، وأراد أن يضع نفسه في النار ولم يريد أن يستريح في أواخر أيامه، وكان رجلا يشبهه البعض بأنه غاندي مصر، وأنه الرجل الذي أراد أن ينقل مصر نحو الديمقراطية. البرادعي وفقا لما أعلنه في المؤتمر الصحفي الذي شاركت فيه اليوم أنه لا يريد أن يكون مجرد عروسا مارونيت، لا يريد أن يكون شارك في منصب شرفي لا يقدم ولا أخر، يرى أن المرحلة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري اتصلت بكثير من العشوائية والارتباك، يرى أن أرواح الشهداء ودماء الشهداء لم يتم تعويضهم عنها ولم يتم محاسبة ومعاقبة من قتلوهم، يرى أن المدنيين ما زالوا يحاكمون أمام محاكم عسكرية، يرى أن شباب الثورة الذين أشعلوا ثورة يناير لم يأخذوا حظهم ولم يأخذوا حقهم. الرجل أعلن أنه سوف يظل خارج العمل السياسي العام، لكنه سوف يساند الشباب باعتبارهم قاتلة الأمة. هذه مجمل ما ساقه البرادعي عن
صفد ماذا؟
لكن السر الذي سألت عنه، السر الذي سألت عنه برأي الشخصي أن البرادعي رغم ما نعترف له به من كثير، لكن الحقيقة تقول أن البرادعي شعبيته عند رجل الشارع العادي المصري وفقا لحملة التشويه التي مرست ضده وما يعرف عنه شعبيته ضعيفة جدا. الرجل أنا أعتقد أنه من الذكاء أنه أعلن انسحابه في هذا التوقيت، لأن الرجل إذا استمر في هذا السباق فكان سوف يحصل على نتيجة مخيبة للأمال قد تعصف بتاريخه وتعصف بطموحه وتظهره بالشكل الغير لائق. دي هذه من ناحية. الناحية الأخرى أرى أن البرادعي اتخذ قرار الانسحاب من السباق الرئاسي في وقت قبل ذكرى الأولى 25 يناير، وهذا سوف يشعل الثورة من جديد. أنا برأيي الشخصي أن انسحاب البرادعي من هذا السباق قد يكون له تأثير قوي جدا على ميدان التحرير خلال الأيام القادمة، خاصة أن انسحابه اليوم تم يعني في وجود كوكبة كبيرة من قادة الرأي والإعلام والذين يوجهون الرأي العام في مصر، وهذا له مدلوله، خاصة أنه التقى مع القادة ثم التقى مع شباب الثورة، وهذا قد يعني يعطي إشارات بأن البرادعي أراد أن يدخل في تحدي مع المجلس العسكري، وأراد أن يقول لهم أنه سوف يستمر في الثورة ولكن بشكل آخر، أنتم تريدون أن أو ترون أن يدي موضوعة من أسفل بسبب ترشح للرئاسة، أنا مش لن أترشح للرئاسة ولكني سوف أستمر في الثورة. هذه المعطيات قد تقلقنا وتصيبنا بالقلق، لأن البرادعي لم يعلن أنه سوف ينسحب من الحياة السياسية. البرادعي أعلن أنه انسحب من سباق الرئاسة لكنه مستمر في الحياة السياسية، وهذا ما يجب أن نحذر منه، خاصة أن معظم القوى السياسية في مصر ومرشح الرئاسة أعلنوا حزنهم أو أسفهم لانسحاب البرادعي. شباب الثورة وصفوه بأنه غاندي مصر الذي أراد أن يعلن للجميع أنه يريد مصلحة شخصية لكن يريد مصر. المواطنين منقسمون حوله. هذه المسألة قد تظهر ملامحها في الفترة القادمة، ولكن أؤكد لك أن انسحاب البرادعي سوف يشعل الأحداث في مصر خلال الأيام القادمة.
يعني إذا نحن أمام سببين، سبب ظاهري أظهره البرادعي بنفسه، وهو اعتراضي على السياسة التي انتهجها المجلس العسكري وعلى طول الفترة الانتقالية. أما السبب الخفي الذي يعني قمت تفضلت بتحليله، وهو أنه ربما شعر أنه سيحصل على نتيجة مخيبة للأمال، ولذلك يعني حفظا لماء الوجه ربما يكون هذا هو السبب. لكن
أن يعني أنا أتوقع أن وفقا للضغوط وهناك احتمالية أن يترجع البرد عن قراره. يعني هناك البرد له شعبية وفقا في مجموعات كبيرة من النشطين السياسيين والنخبة السياسية، وهذه النخبة قد تضغط عليه في أي وقت. أي بمعنى أن يعني هناك من انسحب من سباق الرئاسة ولم نسمع عنه شيء، ولم نجد من يطالبهم بالعدول عن قرارهم. لكن البرادعي لو أراد في أي لحظة أن يتراجع عن قراره، لا ليس لا فقط كل ما هو مطلوب منه أن يقدم إشارة فقط لكل أعواني وكل رجال الإعلام الذين اجتمع بهم اليوم وغيرهم ليشيروا حملة إعلامية ضخمة أن طالب البرادعي بالعودة، وسوف يعود البرادعي. إذن هذه أعتقد أنها نوع من التكتيك السياسي، استمراره أو عدم استمراره سوف تكتشفه الأيام القادمة.
لكن يعني حتى الآن يبقى السبب إلى حد ما خفي. ولكن يعني إذا كان نعود بس للتصريح اللي ذكره البرادعي في المؤتمر أنه اعتراض على السياسة التي انتهجها المجلس العسكري، إذا كان هذا اعتراضه هو السبب، ألم يكن تواجده على المسرح السياسي وأن يبقى مرشحا، أليس هذا هو دوره الفعلي بدل أن يبتعد ويعد هذا هروبا؟ كان الأولى أن يبقى وأن يثبت نفسه في هذا المجال.
لكن أعتقد أنه يعني خلال الأيام الماضية والشهور الماضية البرادعي تلقى ضربات كبيرة أفقدته الكثير من شعبيته، أفقدته الكثير من صورته المثالية أمام رأي رجل الشارع العادي. والمسألة هنا في الانتخابات وأي انتخابات سياسية ليست في النخبة، النخبة لا تحدد توجه الانتخابات، الذي يحدد الانتخابات توجهها رجل الشارع العادي. رجل الشارع العادي لا يعرف البرادعي، لا يتعاطف مع البرادعي، وهذه النقطة التي أعتقد أنه لو البرادعي يريد فعلا أن يسحب من سباق الرئاسة إذن يكون أدركها تماما وقرر هذا القرار.
أعود إلى خبر في الصفحة الثالثة، البطران جدولة ديون 32 ألف فلاح متعثر من اليوم، نصف مليار جنيه إضافية لمشروع البتلو بفائدة 4%. أستاذ محمد، هنقول عايزين نركز على إضافة أو مليار جنيه، نصف مليار جنيه إضافية لمشروع البتلو أو لإعادة مشروع البتلو. في الفترة السابقة أهمل هذا المشروع وكان له سبب مباشر في نقص اللحوم وارتفاع أسعارها في مصر. هل تعتقد أن يعني كم من الوقت نحتاج حتى نعيد هذا المشروع ونعيد فعاليته مرة أخرى، وحتى يعني لا نعاني مما نعانيه الآن من ارتفاع أسعار اللحوم ونقصها في مصر والاستيراد الذي نراه كل يوم؟
التصريحات اللي نشرت في جريدة الغد اللي كتبها الزميل حلمي بدر في غاية الأهمية فيما تعلق بقاعدة عريضة جدا من المواطنين المصريين هو الفلاح. الفلاح المصري في ظل 30 سنة اللي فاتت تعرض لظلم بين وفادح لآلاف الأسر. مصر دولة زراعية في الأصل، أغلب سكانها من الريف وأغلب سكانها زراعيين وفلاحين، وبالتالي هذه الأغلبية تعرض لظلم بين وفادح في مقابل تحقيق مصلحة خاصة لعدد من المستوردين وكبار المستثمرين. وكان أكثر شيء ظلم الفلاح هو مشروع البتلو، فشل مشروع البتلو وما والاستثمار في هذا المجال. إفشال مشروع البتلو وما شابهه من مشروعات كان بفعل فاعل ومقصود ومدبر لصالح مجموعة من مستوردي اللحوم المعروفين بالاسم والمرتبطين بالنظام السابق وهم قيادات في الحزب الوطني. ونأمل الفترة القادمة يفتح الملف ده. هناك يعني عدد قليل جدا جدا قليل جدا يعني يعد على أصابع اليد الواحدة كانوا مستوردين لحوم من الخارج أغلبها غير صالح للاستهلاك وتدخل في اللحوم المصنعة. وكان من مصلحتهم أن مشروعات التسمين ومشروع البتلو وما شابهه من مشروعات يفشل. وكانت الحكومة بتتعمد ده بطرق مباشرة أحيانا وغير مباشرة في الأحيان.
يعني سيد محمد احنا كنا ممكن نقضي على ثروة كاملة لتحقيق مصلحة شخصية لبعض الأفراد.
طبعا وأبقى يعني أبسط مثال لإنفلونزا الطيور اللي ضحكوا بها على الناس لأن مصر كانت حققت ميزة نسبية في الدواجن إنتاج الدواجن حتى أننا وصلنا إلى مرتبة تقريبا 3 أو 4 على العالم في إنتاج الدواجن وتصديرها. في الفترة اللي مصر حققت فيها ميزة نسبية كبيرة جدا في إنتاج الدواجن ظهرت حاجة اسمها إنفلونزا الطيور وتم تضخيم هذا الموضوع بشكل كبير جدا ومبالغ فيه وتم ذبح وإعدام ملايين من الدواجن والقضاء على الثروة المصرية في الإنتاج الدواجني مقائل. وبعد كده تم اكتشاف ان ده لصالح مجموعة من مستوردي الدجاج المجمد من عدد من الدول الأوروبية وتم الاعتراف من قبل مؤسسات دولية بأن كان هناك في تهويل فيما يتعلق بإنفلونزا الطيور. منظمة الصحة العالمية أكدت بعد كده أن ده كان فيه تهويل شديد جدا وفي تدليس من بعض المنظمات الدولية في تضخيم من حجم ما يسمى بإنفلونزا الطيور وعندنا في مصر استغلوا استغلال سيء. الهدف هنا المقصد هنا من تصريحات الوزير فيما يتعلق بجدول الديون 32 ألف فلاح متعسر كل هذه الجدولة تم الحديث عنها في عصر مبارك أكثر من مرة وأكثر من وحنجدول وتطلع منشطات الصحف ووسائل الإعلام بالجدولة. وعندما تبحث عن هذه الجدولة تجد لا شيء مجرد كلام إعلامي وفقاعات إعلامية لا أساس له. يروح الفلاح عشان يساوي القرض بتاعه في البنك إذا ما فيش تسوية ولا حاجة يقول لهم دي تصريحات إعلامية ملهاش علاقة بيها. نأمل أن تكون مثل هذه التصريحات هي تصريحات إعلامية وفقط. إذا كان هناك نية ورغبة حقيقية لدى الحكومة الحالية في رفع هذا الظلم الواقع على الفلاح المصري أن تقوم بالفعل بجدولة هذه الديون جدولة حقيقية وليست وهمية كما كان في السابق وإحياء مشروعات مثل مشروع البتلو وما شابهه لتحقيق طفرة اقتصادية في مجال الزراعة على وجه التحديد.
خبر آخر، لجنة تنمية سيناء برئاسة الجنزوري نقل ولاية طريق مصر الإسماعيلية لوزارة الإسكان إعادة تشغيل 1500 مصنع متعثرة بعد حل مشاكلها المالية. أستاذ صفوت، يعني منذ حرب 73 أو حتى بعد معاهدة السلام 79 لما أهملنا سيناء كل هذه الفترة؟ وهل تعتقد أن هذه التصريحات التي نسمعها ويعني وذكرت أكثر من مرة عن تنمية سيناء وعن جهاز تنمية سيناء تكون هذه المرة يعني حقيقية وفعلية ونبدأ فعلا في تنمية سيناء؟
بديت نؤكد لك أن إهمال تنمية سيناء هو أحد الجرائم التي يحاسب يجب أن يحاسب عليها مبارك ونظامه بالكامل. سيناء بالنسبة لمصر كنز فقدناه طوال 30 عاما بسبب مبارك وتدليسه ومهادنته للنظام الصهيوني وما عرفناه مؤخرا عن بيزنس مشترك بينه وبين الصهاينة واليهود واستفادة منه. سيناء هي الدرع المفروض الواقي لمصر، هي الدرع. معظم حروب المصرية خلطها من بوابة شرقية. سيناء لن تكون درعا واقيا لمصر إلا إذا تم تعميرها بالكامل وتسكينها بالمواطنين المصريين. نحن نعاني من أن نفقد مثل هذه الثروة الضخمة طوال 30 عاما. هذه كارثة لابد أن يحاسب عليها مبارك ويحاكم عليها مبارك وليس خمس سلات أو قتل المتظاهرين فقط. هذه نقطة لابد أن نؤكدها ونؤكد عليها. عودة الحكومة وإدراك الحكومة لذلك حكومة الإنقاذ الوطني لذلك تدل على أن ثورة يناير من جاءت بنتائج وأهداف مهمة جدا أهمها تعمير سيناء. إنشاء جهاز لتنمية سيناء يتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر هو خطوة على الطريق الصحيح. نأمل أن تستمر ونأمل أن يتم إعادة تعمير سيناء لأننا لن نواجه إسرائيل ولن نأمن مقر العدو الصهيوني إلا إذا نمينا سيناء وأسكننا المواطنين فيه، خاصة سيناء ونحن نعاني في مصر من ضيق الوادي وأن احنا على تجدد على السكان في مساحات ضيقة. سيناء يعني قد تستوعب أكثر من 5 مليون مصري وفقا لبعض الإحصائيات، أرضها معظمها خصبة خاصة في وسط سيناء. إذا لدينا ثروة كبيرة لابد أن نستثمرها بشكل واضح وصريح، لابد أن نعي قيمة مصر، قيمة مصر في تنوع ثرواتها، في الاستفادة من هذه الثروات، خاصة أن سيناء ليست فقط ثروة ولكنها درع واقي لنا من عدو لا نأمن غدره في أي لحظة.
بدء توصيل أنابيب البوتاجاز ديليفري بالقاهرة والجيزة وأسيوط اليوم. أستاذ محمد، يعني منذ ما يقرب من شهر تقريبا ونحن نسمع عن مشكلة أنابيب البوتاجاز، والمشكلة بدأت في ليس في القاهرة فقط وإنما تنوعت وتعددت في محافظات كثيرة. هل هذه المشكلة يعني مشكلة مفتعلة أم هي حقيقية؟ يعني إحنا ليه عندنا مشكلة إذا كانت مشكلة حقيقية؟ هل القوة الإنتاجية عندنا قلت؟ هل الاستهلاك زاد؟ وإن لم يكن هذا أو ذاك فما سبب المشكلة؟ ثانيا بقى حضرتك دينا تعليق يعني إيه توصيل البوتاجاز ديليفري للمنازل؟
هو الخبر المنشور غدا في جريدة الغد يعني هذا التصريح على لسان أحد مسؤولين في وزارة البترول، حصل عليه زميلنا الأستاذ فاروق عبد العزيز والأستاذ شريف الملاح والأستاذ أيمن رشدي زملائنا اللي بيغطوا هذا القطاع، قطاع البترول. توصيل الدليفري ده تكلموا عليه فترة قبل كده ان احنا نوصل الانبوبة حتى لغاية البيت مقابل رفع السعر المدعم جدا جدا، يعني تقريبا الانبوبة 3 جنيه وحاجة زي كده، وهي بتباع الان في المناطق المزدحمة بسعر يصل الى 50 جنيه الانبوبة، 50 جنيه الأنبوبة وسعرها الأصلي اللي خلى الحكومة بتخرجه لا يزيد عن 3 جنيه. توصيلها ديليفري اللي قال عليه أحد المسؤولين في وزارة البترول ما ليس له أي أصل في المناطق الشعبية على وجه التحديد. ممكن الدليفري ده في مناطق الراقية أو المتميزة زي المعادي أو الزمالك أو المهندس
محمد، يعني هو بيقول هو لسه هيبدأ،
هو يعني في التصريح أن بدأ في بعض المناطق أو على وشك البدء في القاهرة والجيزة. هي يعني عايزين تحديد ما هي القاهرة وما هي الجيزة، يعني فين في القاهرة وفي الجيزة؟ عندنا مناطق في القاهرة الشرابية مثلا والزاوية الحمراء، هتعرف توصل أنابيب دليفري في الزاوية الحمراء والشرابية وفي الجيزة زي امبابة والبراجيل والمنيرة الغربية والحتة ديت، ولا هتبقى القاهرة المعادي ومصر الجديدة والجيزة هتبقى المهندسين والحتة دي؟ مهم قوي نحدد عشان ما يبقاش تصريحات زي بتاعت زمان، يعني تصريحات وخلاص. أما فيما يتعلق بقضية أنابيب البوتاجاز، الصمت، هذا الصمت الغير مبرر لوزارة التموين الآن، هي المسؤولة أصلا، وزارة التموين هي المسؤولة عن توزيع البوتاجاز، هي المسؤولة عن الإشراف على توزيع البوتاجاز وتوصيل هذه الحصص لمستهلكيها والإشراف على وصول هذه السلع المدعمة إلى مستحقيها. أين هي وزارة التموين حتى هذه اللحظة؟ ما فيش وجود لها خالص. الأزرع الرقابية لوزارة التموين المتمثلة في مفتش التموين ليس لهم وجود على الأرض لعدة اعتبارات، منها ان مفيش كوادر بشرية انضمت الى هذه الوزارة منذ اكثر من 20 عاما، اغلب مفتش التموين احيلوا للمعاش ومفيش كوادر بشرية رقابية موجودة في الارض، وبالتالي الانابيب المتجاز او هذه السلع بيسرب منها كمية ضخمة جدا قبل وصولها الى المستودعات. يعني ممكن يبقى صاحب مستودع حصته مثلا 300 انبوبه، ما يتم توزيعه داخل المستودع لا يزيد عن 50 انبوبه، في مقابل 250 يتم تسريبهم الى السريحه وبعض المصانع، بعض المصانع الصغيره زي مطاعم الفول والطعميه والحاجات الصغيره بياخدوا هذه الانبوبه المدعمه واستخدامها. المطلوب بقى في المرحله اللي جايه ديت
سبحان الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود معاكم مره اخرى. مشاهدينا الكرام، نشكركم لحسن المتابعة، وتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ محمد عبد الجليل نائب رئيس قسم التحقيقات والأستاذ صفوت عمران الكاتب الصحفي بالشؤون السياسية. شكرا
شكرا شكرا، أهلا وسهلا بكم.
شكرا شكرا،
جزاكم الله خيرا. شكرا.